بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المادة، نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأمسية المباركة يشرفنا ويسعدنا أن نستقبل شيخنا ووالدنا الشيخ أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية في طابعها الأول المقامة بجامعة مصطفى اسطنبولي بمدينة معسكر حرسها الله. ومحاضرنا سيتحفنا بشرح حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. حفظ الله شيخنا ووفقه وسدد خطاه. مرحبا يا طالب العلم، مرحبا بضيوفنا الكرام، طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم. دورتنا ولله الحمد مستمرة، وذلك بفضل الله عز وجل، وبثها سيكون إن شاء الله على موقع وإذاعة التصفية والتربية الإذاعة الأولى. ونعتذر لإخواننا لأن الدورة خاصة بأهل معسكر، ونحيل كلمة الكلمة لشيخنا أزهر وفقه الله، فليتفضل مشكورا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا ضمن هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم فيها، وأن يوفقكم فيها للعلم النافع ثم العمل الصالح. وكيف شريط الدورة الأولى؟ أنا جيت دورات هنا قبل، لا منسوخة هذه. في الإقامة ولا علينا، معلش، فقط سؤال، مجرد سؤال، ما تخافش يعني. فنحمد الله تبارك وتعالى أولا، كما نشكر القائمين على تنظيم هذه الدورة، وعلى رأسهم عميد هذه الكلية الذي نسأل الله تبارك وتعالى
أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في عمره وفي أهله وولده، كما نشكر إخواننا الذين تحملوا هذا الصبر والانتظار، وهذا من حسن ظنهم بإخوانهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظنهم بنا وبسائر إخواننا. والموضوع الذي اخترته لهذه الأمسية متعلق بفضل خيرة هذه الأمة، وخيرة هذه الأمة وساداتها هم علماؤها الذين رفع الله تبارك وتعالى من قدرهم وأعلى منزلتهم. هؤلاء الذين ذهاب الواحد منهم خراب للدنيا، لقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن هم أهل العلم والخير في هذه الأمة، موت أحدهم خراب للدنيا ونقص لها من أطرافها. وقد جاءت النصوص الكثيرة المتواترة في بيان هذا الفضل لهؤلاء. من هذه النصوص ما روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن عبد البر في التمهيد، ورواه البزار، ورواه الأجري في كتاب الشريعة وهو أول أحاديثها. والحديث وإن كان قد تكلم فيه بعض النقاد من المحدثين وحكموا عليه بالإرسال أو على طرقه بالإرسال، إلا أن هذا الحديث قد روي من طرق متعددة وعن عدد من أصحاب رسول الله على رأسهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما، وعن عبد الله وعن ابنه عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر وأبو هريرة وجابر وغيرهم من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحديث قد صححه الإمام أحمد، وصححه الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. هذا الحديث الذي من رواية الصحابيين الجليلين بهذا اللفظ عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث جاء في الثناء والتعديل لهذه الطائفة من هذه الأمة، وهم علماؤها حملة الدين وحماة الشريعة. ولهذا أول ما وصفهم به نبينا عليه الصلاة والسلام بأنهم يحملون هذا العلم، هذا العلم بالألف واللام التي هي للعهد، والذي المقصود منه العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العلم الذي يخرج الله تبارك وتعالى به الناس من الضلالة والعمى، الذي يهدي الله جل وعلا به عباده إلى طريق الرشاد والهداية، العلم الذي به الناس يعرفون ربهم تبارك وتعالى ويميزون به بين الحلال والحرام، بين ما يرضي الله وبين ما يسخطه، يميزون به بين السنة والبدعة، يميزون به بين الخير والشر. هذا العلم الذي أرسل به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله جل وعلا أرسل رسوله، أرسله بالهدى. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، هو العلم النافع. ولا شك ولا ريب أن العلم الذي جاء به نبينا هو العلم النافع، هو العلم النافع، هو العلم الذي أوجبه الله على العباد ولم يوجب عليهم غيره. أوجبه عليهم إما أن يكون فرض عين على كل واحد منهم بعينه، وهذا فيما لا بد من تعلمه. الله جل وعلا أمرنا بأعمال، تلك الأعمال فرائض، هذه الفرائض العلم بها واجب على الأعيان، العلم بها فرض عين على كل مسلم. كل مسلم أوجب الله عليه الصلاة، والله تبارك وتعالى لا يقبل من عباده عبادة بجهل وجهالة، بل يجب أن يتعبدوه بعلم، وأن يتعبدوه كما يحب ربنا ويرضى. فالعلم بالصلاة واجب على كل مسلم بعينه، أن يتعلم أحكامها، أن يتعلم فرائضها. وقف على ذلك، كل الأعمال والفرائض الأخرى أرسل رسوله بالهدى، قالوا العلم النافع، ودين الحق قالوا العمل الصالح. فالذي أرسل به هذا النبي الكريم هذان الأصلان: العلم النافع الذي هو إمام العمل ومقدمته، والعمل الصالح الذي لا يكون كذلك إلا بعد علم نافع. وقال الله تبارك وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أرسل الله جل وعلا رسوله، أرسله معلما، معلما للناس الخير، بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يزكي نفوسهم، يطهرها من الرذائل ويحليها بالفضائل، ويعلمهم الكتاب والسنة. فهذه من وظيفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أول وسيد المعلمين جميعا. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما صح هذا في فضلهم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، ويكفي بهذا الفضل فضلا وبهذا الشرف شرفا، يرثون خير خلق الله تبارك وتعالى. العلماء هم أولى الناس بهذه التركة، وتركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست الدراهم والدنانير التي هي حطام هذه الدنيا، لم يتركوا دينارا ولا درهما، ولكن تركوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العلم الذي رغبنا في تحصيله ورغبنا في نشره وبثه بين الناس، وجعل الاشتغال بالعلم النافع من أجل القربات عند الله تبارك وتعالى ومن أعظم الطاعات. ولهذا ليس على وجه الأرض من أولياء لله تبارك وتعالى إلا أولئك الذين بوأهم الله عز وجل هذه المنزلة. ولهذا قال كل من الإمامين أبو حنيفة والشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عنهما، إن لم يكن أولياء الله هم العلماء فليس لله ولي، إن لم يكن أولياء الله هم العلماء، علماء هذه الأمة الذين مدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم بالخير، الذين رفع الله جل وعلا من قدرهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال إن لم يكن هؤلاء فليس لله جل وعلا ولي على أرضه، لأنهم أعرف الناس بالله، ولأنهم أخشى الناس لله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يخشونه حقيقة، الذين بعد خشيتهم له، بعد معرفتهم له، حققوا هذه الخشية. ولما حققوا هذه الخشية استقامت أعمالهم على وفق ما يرضي ربهم تبارك وتعالى. العلماء لخشيتهم من الله تبارك وتعالى يبلغون رسالات الله، ينشرون دين الله تبارك وتعالى، لأنهم يخافون التبعات، يخافون من كتمان هذا العلم، يخافون من عدم الصدع بالحق في هذا الباب. عرفوا قدر هذه الأعمال وفضلها عند الله تبارك وتعالى، فأفنوا أعمارهم، أفنوا أعمارهم تحصيلا لهذا العلم وبثه ونشره في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. علموا بل أيقنوا أنه أجل الطاعات والقربات كلها. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما علمت بعد النبوة أفضل من بث العلم، ما علم بعد النبوة، والنبوة اصطفاء واختيار من الله جل وعلا. يأتي بعدها، يأتي بعد درجتها بث العلم في الناس، بث العلم في الناس. ولهذا تجد كيف أن هؤلاء العلماء يحتسبون عملهم ويحتسبون جهدهم في نشرهم لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة إلى آخر أعماله. من العلماء من يروي الحديث وهو على فراش الموت، من العلماء من أخذ، وهذا ليس بالزمن البعيد، قبل سنوات فقدت هذه الأمة عالما من كبار علمائها وإماما من أجل أئمتها. هذا العالم كما قال الحسن البصري: موت العالم ثلمة، ثلمة في الإسلام، ثلمة بمعنى مصيبة عظيمة، بمعنى شرع في هذه الأمة. هذه الثلمة لا يسدها شيء إلا أن يعوض الله جل وعلا بمثله، بمثله. موت العالم رفع للعلم، لأن العلم لا ينتزع من صدور الناس، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يرفع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الذي نعيشه، وهذا الذي تعيشه أمتنا في الكثير من أقطارنا. موت العلماء يا إخوان مصيبة من أعظم المصائب. هذا الإمام نقل، ولا أقول من كرسي تدريسه، وفي أشرف بقعة، وفي خير بيوت الله جل وعلا وأشرفها على الإطلاق، في المسجد الحرام مباشرة إلى المستشفى لوعكة كانت به، ثم منها انتقل إلى رحمة ربه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته. لعلكم عرفتموه، إنه الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أفنى عمره في هذا العلم، في بثه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مخبتا إلى الله جل وعلا، متفانيا في عمله، صادقا مع ربه ومع أمة نبيه نحسبه كذلك، والله حسيبه. ونسأل الله عز وجل أن يعظم له أجرا، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يرحم جميع علمائنا وأئمتنا. لأجل هذا الفضل ولأجل هذا الاحتساب كان عمل أمثال هؤلاء، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والخلف هم الذين يأتوا بعد السابق، هناك سابق ولاحق، اللاحق هم خلف هذه الأمة الذين يأتون بعد سلفها. فعندنا سلف وخلف، ولهذا يقال في حق من سار على نهج وعلى خطى سلفه من الخلف، يقال فيهم نعم الخلف لنعم السلف، بخلاف الذين يغيرون ويبدلون يختلفون عنهم حتى في اللفظ. الخلف هو العقب الصالح، والخلف بإسكان اللام هو العقب السيء أو الفاسد، من مثل قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله تبارك وتعالى. فالخلف تبع لمن قبلهم، والنبي عليه الصلاة والسلام عدل الجميع الذين ساروا على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، لأن أئمة العلماء والأئمة في هذه الأمة هم أول أئمتها وأول أئمتها وعلمائها هم الصحابة، هم الصحابة، هم الصحابة. مات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، فقال عبد الله بن عباس بعد أن وقف عند قبره بعد دفنه: من سره أن ينظر، وقال: من سره أن ينظر كيف يذهب العلم فهكذا ذهابه، فهكذا ذهابه. يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما في قوله في الحديث السابق الذكر يرفعه بقبض العلماء، وزيد بن ثابت من علماء الصحابة، وهو أحد الأربعة الذين جمعوا كتاب الله تبارك وتعالى القرآن في العهد الأول، وهو الذي أوكل إليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن، بجمع المصحف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك الأئمة الذين يأتون من بعدهم، بعد أئمة الصحابة أئمة التابعين، وبعد أئمة التابعين أئمة تابع التابعين، وهكذا جاء جيل الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة، ثم جاء جيل أئمة الحديث من مثل البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهكذا إلى يومنا هذا، بل إلى قيام الساعة، بل إلى قيام الساعة. هؤلاء العلماء الذين ساروا على منهج وخطى أسلافهم كلهم في الفضل سواء، وكلهم في التعديل سواء، وهم المقصودون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول إلى قيام الساعة. عدوله هذه شهادة، شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام، تعديل، تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لعلماء هذه الأمة وحملة الشريعة فيها أنهم عدول. ولهذا من طعن في واحد منهم أو انتقص بعضهم فقد أتى أمرا عظيما، فقد أتى أمرا عظيما، طعن في من عدله النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقص من زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأئمتنا تركوا في هذا الباب قولا عظيما وأصولا جليلة من مثل قولهم: علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل السنة. علامتهم ما هي؟ الوقيعة في علماء أهل السنة، لأن هؤلاء لا يقعون فيهم، أو إنما يقعون فيهم لا لأشخاصهم ولا لأنسابهم ولا لقبائلهم أبدا. إذا انتقصوا عالما ينتقصونه لأجل علمه، لأجل قيامه بالحق، لأجل صدعه بالحق، لأجل فضحه للباطل وأهله. وانظر إلى هؤلاء على مر التاريخ، على مر التاريخ، من يطعن في الإمام أحمد؟ من يطعن في الإمام أحمد وينتقص مثل هذا الجبل إن لم يكن واحد من أصحاب الأهواء ومن المبتدعة الضلال؟ من ينتقص مثل الإمام البخاري إن لم يكن واحدا من هؤلاء كما طعن الشيعة الروافض في هذا الإمام وجعلوه عالما من علماء البلاغ وإمام من أئمة الأمويين الذين يكفرونهم وينعتونهم بأبشع النعوت، نعوذ بالله من شرهم. من الذين يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ من الذين يطعنون في مثل الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ العثيمين؟ من في بلدنا هذا يطعن في مثل الشيخ العقبي أو الشيخ الإبراهيمي إن لم يكونوا من أولئك الضلال الذين انحرفوا والذين فضحهم هؤلاء وبينوا فساد منهجهم وعقيدتهم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. ففي هذا الحديث إشارة لهذه المسألة العظيمة، أن من عدله الوحي. وحديث نبينا عليه الصلاة والسلام وحي، لا شك في ذلك ولا ريب، لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعديله لا يرد، تعديله لا يرد، ومن رده فقد أتى أمرا عظيما، فقد أتى أمرا عظيما. وفي هذا الباب كلكم أو كل طلبتنا يحفظون كلام الإمام العظيم أبو زرع الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، أو ابن عساكر الذي قال في مقدمة كتابه: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، أن الله جل وعلا يفرحه في الدنيا قبل الآخرة. وانظر إلى حال جميع هؤلاء، كيف أن الله تبارك وتعالى فضحهم في الدنيا، بل أخزاهم في الدنيا قبل الآخرة، قبل الآخرة، مصداقا لقول ربنا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. معاداة أولياء الله جل وعلا ليست بالأمر الهين، هذه عظيمة من العظائم. الله جل وعلا غيرته على أوليائه شديدة، ولهذا عقوبته على أعدائهم شديدة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. وسبق أن بينا كلام الإمامين: إن لم يكن أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة هم أولياء الله جل وعلا، فليس لله على أرضه ولي. فاعرفوا لهم قدرهم، وإياكم ثم إياكم أن تلجوا هذا المولد، أن تلج هذا المولد الذي ولده من قبلكم ومن معكم ممن كتب الله جل وعلا له الخذلان ولم يوفقهم في هذه الدنيا للخير، فجعلوا أعراض العلماء أغراضا لهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، يغمزونهم ويلمزونهم ويتحكمون بأعراضهم في مجالاتهم الخاصة أو في العام. ومن أخزى ما سمعنا من بعضهم أصلحهم الله تبارك وتعالى أن فلان طعن في الشيخ، طعن في الشيخ، طعن في شيخنا وإمامنا ومفتي ديارنا وعالمها الأول في الشيخ فرخوس. قال هذا طعنه في الخاص، يعني بينه وبين بطانته. والطعن في الخاص على هذا المذهب الجديد لا يعتبر طعنا، بل هذا أقول أشد وأنكى وأقبح عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا صنيع الجبن، صنيع أهل الخيانة والغدر. لأن الفحل وكما نقول احنا بلغتنا الراجل هو الذي اذا يعتقد شيئا لا يعرف الله لومة لائم، الذي يعتقد الشيء يتكلم به. نحن ليس عندنا العلم الخاص والعلم العام، ليس عندنا العلم اللدني والعلم وعلم الشريعة الذي يقال للعام والخاص، والعلم الذي لا يقال إلا للخواص. نعوذ بالله من منهج أهل الضلال، وهذا منهج أهل الضلال. يقول الإمام وكيع بن الجراح عليه رحمة الله، إمام من أئمة السلف وقاضي من أكبر قضاتها، يقول إذا رأيت اثنين يتناجون من دون سائر الناس فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. إذا شفت جماعة فيما بينهم وهم يدعون أنهم على طريق العلم يسيرون، ولكن يقول له المجموعة خاصة مغلقة على طائفة منا، يعني طائفة دون المسلمين، ولا هذه الجمعية على مثل ما للإخوان المفلسين عندهم المجالس الخاصة والمجالس العامة، عندهم المجالس السرية والمجالس العلنية. هذا صرحوا بإخوانيتهم، كان بعض الناس يدعون السلفية شعارا وعنوانا، ولكن الأعمال والأحوال إخوانية صرفة، إخوانية صرفة. الأناشيد في تحركاتهم والفيديوهات في تجمعاتهم وما إلى ذلك. وش هذه السلفية أخذناها على الشيخ بن باز؟ كان الشيخ بن باز يمشي وينشد والتلاميذ من خلفه يطبلوا. كانت في مجالسهم الصور والفيديوهات. علمتم هذا على أئمتكم وعلمائكم؟ معاذ الله، والله ما علمنا، علمنا حتى ذلك. إذا قام واحد أحس الشيخ بن باز وكان ضريرا رحمة الله تبارك وتعالى عليه بمن يصور، انتهره وأوقفه، انتهره وأوقفه. علمنا هذا، أخذنا هذا لوخنا، ما علمنا في يوم من الأيام أن الشيخ، أن شيخنا الشيخ فرخوس أذنا لمن يصور أن يصوره تصويرا ولا بالفيديو أبدا. ولهذا أعيا رجال الصحابة حتى صوروه خلفة لهم من الله ما يستحقون. هذا هو السير وهذا هو المنهج الذي كان عليه هؤلاء ولا زال، لأن هذا الطريق واحد، هذا الطريق واحد، وهذا معنى السلفية التي نعتقدها وندين الله عز وجل بها. نحن أتباع لسلفنا، لا نغير ولا نبدل، نسير بسيرها نسير بسيرها ونمتهن منهجهم ونعمل أعمالهم. من كان منكم مستنا كما قال عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، من كان مستنا أي متبعا فليستن بمن قدمه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ووالله إنا لمرى هذا بأم أعيننا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بالأمس يكون معنا وعلى طريقتنا، ثم سرعان ما يتغير علينا، سرعان ما يقلب ظهر المجن حتى ننكره وكأننا لم نعرفه أبدا، نحتار. وهذه التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ستعترض نافتا يصبح الحليم فيها حيران. وهذه منها والله، الحليم منا يصبح حيران، والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا من مضلات الفتن كلها ومن الشرور جميعها. فالخير كل الخير في اتباع من سلف، في اتباع من سلفنا ممن مرنا، والسير على نهجهم وعلى رأسهم علماء هذه الأمة، العلماء الربانيون الذين مدحهم الله جل وعلا وأثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الحديث العظيم في بابه. من كل خلف عدول، هؤلاء العدول الذين عدلهم الله تبارك وتعالى وزكاهم وعدلهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثنى عليهم ثناء مجملا، وعلى رأسهم علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أسبابا ثلاثة استحقوا من أجلها مثل هذا التعديل والثناء، أوصافا ثلاثة هي من أخص وظائفهم ومن أوضح أعمالهم، ولا يكون العالم في هذه الأمة إلا إذا جمعها وتحقق بها، لأن العلماء في هذه الأمة منهجهم واحد وطريقتهم واحد لا يختلفون، لأن الأصول هي الأصول، أصولهم واحدة، كيف يختلفون؟ ما يجيش عالم من علماء من العلماء المعتبرين مثلا في أمة النبي عليه الصلاة والسلام ويجيب أصل من عنده مثلا، يقول الردود، الردود أو منهج الردود منهج لا يجزي. تعلمون معنى هذه الكلمة لا يجزي؟ بمعنى لا ينفع. يعني هذا المنهج الذي سار عليه أئمة الإسلام، وهذا الإنسان لا أقول عالم، يعني رجل جمعتهم شيخين ودارين وعالم العلامة مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد نحن أحيانا لا نتعجب من جهل الجاهل نتعجب أكثر من تطبيل الجهال لأمثال هؤلاء الجهال يعني مثل هؤلاء يجد من يطبل له ومن ينعته بتلك النعوت الكبيرة الكبيرة على مقاسه ها يدلوا الجبة كما يقولوا والله أصحاب الأقمصة دبل XL هو في الحقيقة أس فقط أسمع أنت سمول وين رك وين قال منهج الردود منهج غير مجدي يا عبد الله يا عبد الله هذا هو المنهج الرباني الشيخ الفوزان رد على هذا المتكلم قبل أن يتكلم تعرف كيف رد عليه قبل أن يتكلم الشيخ الفوزان لا يوحى إليه لأنه أمثاله ممن سبقه ما أكثره عنده أسلاف وهؤلاء ضلال هذا الزمان هم أفراح لأئمة أئمة السوء بطبيعة الحال سبقوا الخوارج ما همش نتاج هذا الزمان والعصر الدواعش هم أول الخوارج هؤلاء أفراح لرؤوس الخوارج ورأس الخوارج ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر رأس لا اسم ولا عنوان ابدا رجل قال ببدعتهم ماذا قال قال لنبي الهدى عليه الصلاة والسلام محمد اعدل اتون اريد بها وجه الله هذه الاسم ما اريد بها وجه الله ماذا قال رسول الله فداه ابي وامي هذا ينطق بالوحي هذا رجال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هؤلاء هم رؤوس الخوارج الذين ما زالت الأمة تعاني من شرهم ومن وبائهم حتى هذه الأيام نسأل الله جل وعلا أن يقتلع جذورهم من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يكفي المسلمين جميعا شرهم وهكذا تقرير وهكذا سائر الطوائف الشيخ الفوزان بناء على هذا قال هذا كلام جاهل للشريعة النبي عليه الصلاة والسلام رد على المخالفين هذا ما هوش رد على المخالفين على اول هذا المخالف النبي قال الرد غير مجدي وسكت عن هذا الرجل الذي كان بين ظهرانين الصحابة رضي الله تعالى عنه وركبه شيطانه جاء زمن الصحابة ما ردوا على المخالفين أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما رد على المخالفين ما رد على الذين منعوا الزكاة بل رد عليهم ليس بالمقال بل بالسيف والسنان وأدبهم واجتثرهم من جذورهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود ما رد على أولئك الذين أحدثوا البدعة في زمن الصحابة يأتي أحدهم وضعوا الحصى بين أيديهم ويقول سبحوا مئة ويبدأوا يعدوا بالحصار يسبحون شيء ما فعله الصحابة وما عرفوه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بل رد عليهم عبد الله بن عمر لما جاءه الرجل او الرجلان من اهل اليمن يخبرونه عن اولئك الذين يقولون ان الامر انف ولا قدر، ما رد عليهم، ما قال هذا الرد على المخالف منهج غير مجدي، كلا والله، بل صدع على الحق وقال إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وجاء بعد ذلك زمن التابعين، وجاء بعد ذلك زمن الأئمة، الإمام أحمد ما رد على الزنادقة وألف فيه كتاب، كتابه العظيم الرد على الزنادقة الذي قدمه بتلك المقدمة البديعة التي بدأها ببيان فضل أهل العلم، ببيان فضل العلماء. الإمام البخاري ما رد على الجهمية في كتابه الرد على الجهمية. الإمام الدارمي ما رد على بدع الضلال، على بشر المريسي وغيره وعلماؤنا في هذا الزمن. هذا الناس لا يقرؤون، وش بيهم هذول؟ بعد كوش مكاتب هنا ولا لا يقرؤون، اقرأ فقط، قولوا لهؤلاء اقرأوا العناوين، روحوا فقط شوفوا العناوين كتب الشيخ الربيع حفظه الله وسدد على الحق خطاه، عنده مجموعة كلها ردود، كلها ردود، كل علماءنا وكل أئمتنا إلا ولهم ردود. هذه بالتصاميم فقط، ناهيك عن ما يفرعون به بألسنتهم مباشرة، في كلماتهم، في فتاويهم، في دروسهم. نسأل الله جل وعلا أن يرحم الموتى منهم وأن يوفق الأحياء لما يحبه ويرضاه. هذا جهل الجهال الذين ابتلينا به، والحمد لله رب العالمين أن جعل الله عز وجل فينا بقية باقية من أهل الخير. ولعل الشيخ حسان البارحة قد جلى لكم هذه من خلال حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عليها. هذا من فضل الله علينا أن أبقى طائفة من هذه الأمة في كل زمان ومكان قائمة. تعالى قد تقل وقد تكثر إلا أنها باقية إلى قيام الساعة، ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وهذا فيه بيان وإشارة إلى وجود المخالف ووجود المخذل، وهو كذلك نعيشه ونراه بأم أعيننا. ولكن هل المخذل والمخالف يضرنا في دعوتنا أو يوقفنا عن دعوتنا؟ كلا، والله لن يزيدنا إلا ثباتا عليها، ولن يزيدنا إلا مهيا فيها في بيانها وتبليغها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يثبتنا وإخواننا دعاة الحق في كل بلد من بلاد الإسلام أو من غيره من البلاد التي تقام فيها هذه الدعوة المباركة. فهؤلاء في الأمة لهم هذه الوظائف، أولها قال نبينا عليه الصلاة والسلام ينفون تحريف الغالين، ينفون من النفي والنفي هو الإبعاد والإزالة. يقول فلان انفاوا غربوه الغير محصن الزاني جلد 100 وتغريبه. التغريب بمعنى النفي ينفى عن بلد باش يبعد ما يشوف ما يشوف ما يذكره بهذه المعصية ولا يشوف واحد من أهل بلد حتى يذكروا تلك المعصية ذكروا الزنا هذه القبيحة والدم العظيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال ربنا جل وعلا في كتابه. الشاهد ينفون بمعنى يدفعون ويبعدون عن دين الله تبارك وتعالى أي عما ينسب لهذا الدين لأن دين الله عز وجل بريء من هذا كله. دين الله دين صفاء ودين حق ودين اعتدال. هذا الدين الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا لا يزيغ لا ينحرف عنها إلا هذا. ترك سبيل الرشاد واتبع سبل الغواية والردى فانحرف لأجل ذلك. فهؤلاء وظيفتهم ينفون تحريف الغالين والغالون جمع غال والغالي هو المجاوز للحد المجاوز للحد في كل شيء. اعلم ان هذا الدين انما جاء بالوسطية والاعتدال في كل شيء والوسطية والاعتدال هي ما جاء في نصوص الكتاب والسنة ما هو ما هو في أذهان وأفكار ومشارب الناس. بعض الناس يرى أن الالتزام بالشرع والتمسك بالسنة يراه غلو يظن بلي هذا غلو. الإنسان متمسك بدينه والمحافظ والحريص على سنة نبيه يقول لك هذا غال هذا عنده غلو متمسك بالشرع عنده غلو والمستهتر بالشرع والتارك للشرع والمنحرف عن الشرع هذا يسموه اعتدال. السبب في هذا تعلمونه السبب في هذا هو واحد من هؤلاء الثلاثة الذين وردوا في هذا الحديث والذين هم رؤوس الضلال. لأن الناس كما أن الخيرين لهم أئمة يهدونهم إلى الخير وهم أئمة الهدى فكذلك أهل الشر والضلال لهم أئمة يدفعونهم في شرهم وفي غيهم يسمون رؤوس الضلال على رأس كل شيء على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. والغلو هذا موجود في الطوائف كلها وأكثر الطوائف غلوا في دين الله طائفة الخوارج طائفة الخوارج. والخوارج أهم ما ميزهم أنهم حملوا النصوص التي وردت في الكفار فجعلوها في العصاة من المسلمين جعلوها في العصاة من المسلمين. والعصاة نحن نعتقد أنهم منا وأنهم على إسلامهم وإن وقعوا في معصية ربهم تبارك وتعالى. هذا الذي نعتقد هؤلاء يخالفهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حكموا على كل من أكل مال اليتيم بأنه كافر خالد مخلد في النار، لأن الله عز وجل توعدهم به ولا يدخل النار إلا كافر. فعلى لازم قولهم هؤلاء كفار يأتون إلى قول الله تبارك وتعالى: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. صلى الله عليه وسلم خالدا فيه. قالوا القاتل العام كافر، الكفر المخرج عن الملة، وهو خالد مخلد في النار نعوذ بالله. وهؤلاء من ضلالهم انهم يعملون نصوصا ويعرضون عن نصوص اخرى، لانهم لو كانوا يفقهون ولو اتموا الايات التي بعد هذه الايه لعلموا ان الله عز وجل اثبت في حقه الايمان لقوله بعد ذلك: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. الله عز وجل فهو اثبت له الاخوة، والمؤمن لا يكون اخا الا للمؤمن ولا يكون اخا للكافر ابدا. جل وعلا اثبت للطائفتين الايمان والقتل بينهم وما اخرج الله عز وجل طائفة عن الايمان بسبب هذا الفعل، وهو شنيع عند الله جل وعلا، لان القتل العمد كبيرة من اكبر الكبائر عند الله عز وجل. ولكن فرق من ان تكون او ان يكون الذنب كبيرا من الكبائر وان يكون مكفرا الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام. فهؤلاء العلماء يأتون إلى تحريف هؤلاء، وهؤلاء صنيعهم تحريف، مثل هذا الصنيع يعتبر تحريف، تحريف للنصوص ما هو في ألفاظ، لأن التحريف على نوعين، التحريف والتبديل على نوعين: تحريف لألفاظها وتحريف لمعانيها، والعبرة بمآلات الأمور في هذا الباب. مآل الأمر في هذا الباب التغيير والتبديل، لأن تغيير اللفظ يؤدي إلى تغيير المعنى، وتغيير المعنى يؤدي إلى تغيير الحكم، يصبح الحكم بعد هذا التحريف غير الحكم الذي أراده الله تبارك وتعالى، وفي هذا فساد عظيم. تصوروا لو أن هذا الأمر لم يتجلى عن الأمة ولم يكن في هذه الأمة من يدفع عنها هذا الشر ولم ينفي عنها هذا التحريف لتبدلت السابقة.
وراء هذا التحديد تعكم دعوها بأنها مأمورة. لا تعنكم جينا في الطريق هذه زغط شوية، قال الأخ دوبلينو، وبعد فتر هذه شرحها قال لك ما الدوبليش دوبلين نو. الله المستعان، قلت هذا مصطلح جديد غريب. ما شاء الله. الشاهد يا اخوان، لو لم يكن هؤلاء في هذه الامه لضاع هذا الدين كما ضاع
الأديان أعطيه الهوية بسبب تحريف أهلها، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لضاع كما ضاعت النصرانية، لكن هذا بالله جل وعلا ومنته على هذه الأمة أن حفظ لها دينها بحفظ الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وبحفظ هذه السنة بتسخير هؤلاء الأئمة الأعلام جبال العلم وأفاطينه علماء الحديث الأجلة، هؤلاء الذين حفظ الله بهم حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، فنعتقد فيما صح من حديثه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قاله وتلفظ به يقينا لا شك فيه، يقينا لا شك فيه، لأن الحديث هو الوحي، إضافة إلى حفظ الأصول فهم هذه الأصول، فهم هذه الأصول، وهذا مهم جدا. وهذا الحفظ بأمثال هؤلاء العلماء، الله جل وعلا سخر هؤلاء لهذا العمل الجليل ولهذه المهمة النبيلة، ولهذا وجب علينا أن نعرف لهم قدرهم وأن نترحم عليهم وأن ندعو الله في كل وقت وحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام تحريف الطيلين، والمبطل هو الذي يتكلم في تبارك وتعالى من غير حجة ودليل، ثم يأتي ويريد أن ينتحل لباطله، أن يلبس باطله بشيء من الشر، فيأتي لبعض النصوص يحملها ما لا تتحمل، يلوي أعناقها حتى توافق هوى، حتى توافق هوى، لأن أهل الحق يستدلون تقيد، أما أهل الباطل فإنهم يعتقدون ثم يستدلون، يعني قلب الآية يعتقد يجيب الشيء ويقرره ثم بعد ذلك ما هو دليله؟ لا دليل عليه، يروح النصوص الشرعية ويبدأ يبحث عنه، يجد شيء يشبه أو يصلح أن يكون دليلا على باطله. وهذا في الحقيقة النوع من الاستدلال، وبعضهم يستعمل القياس لأن القياس فيه المجال، وبعض هذه الأقيسات ومن أنواع الأقيسات طلبة في الأصول يعرفون هذا الأمر، يسموه قياس اللاعب، قياس اللاعب، لأنه لا وجه له أبدا في الشرع، كأنهم يلعبون بالأحكام الشرعية. يأتي أحدهم إلى قول الله تبارك وتعالى قال يا جماعة الخير من قال لكم أن الصلاة فيها خير؟ لا الصلاة لا خير فيها، والله عز وجل يقول، لأن الله تبارك وتعالى يقول فويل للمصلين، نقطة يحدث، توعدهم الله عز وجل هؤلاء المصلون، هذا انتحال مضطرب ومضل. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالذي يفرح هؤلاء وينفي باطلهم هم علماء هذه الأمة. ولهذا من الألقاب التي تميز بها أنهم حملة أنهم حملة الوحي وحماة الشريعة. حماة الشريعة يحمون كالجنود عندنا. الجنود حماة البلد الوطن يحمون الوطن من غزو الغزاة الغزو المادي الحقيقي تاع الجيوش وتاع نتاع المافيا وتاع المشاكل هذه كلها ويرضون هذا بما اوتوا من السلاح من القوه. لهذا هؤلاء يواجهون بالقوه لانهم قوه والقوه تدفع بالقوه. ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. الشريعه انما بالحجه والدليل والبرهان العلم بالحق الذي يدفعون به. ثم من وظيفتهم التي ذكرها بعد نفيهم من تحريف الغالين وانتحال المبطلين قال وتأويل الجاهلين. وتأويل الجاهل والجاهل هو الذي لا علم له ولا فقه ولا بصيرة. وهذا الواجب في حقه والمتعين عليه بالدرجة الأولى أن يرفع الجهل عن نفسه لأن الجهل مذمة وليست محمدة. وأن يتقدم هذه هي مصيبة هذه التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالما إنما يرفع العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى وفي لفظ يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال. قال نبينا فأفتوا بغير علم الجاهل حتى وإن أصاب فهو جاهل. أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ضلوا أنفسهم العفو العافية. ولهذا وجب على الأمة أن تعرف رجال على الأمة أن تظهر رجال. احنا ما عندناش الرجال المبهمين وما عندناش الشيوخ الذين يذكرون ولا يسمون أبدا. هذا ليس من منهجنا. المتصوفة جماعة المسلمين مكتفين. تعرفون هذا المسلمين مكتفين لأنه المتصوفة عندهم المريد بحضرة شيخه كالميت بحضرة غساله. ما عنده ولا شيء من التصرف. شعار اعتقد ولا تنتقد. بالغ اياك تقول ما هو الدليل. تقول سموا لنا الشيخ. بالغ قل سمعنا واطعنا. ما تدخلش في الغموقات. اياك تحرجنا وتحرج ناس اخرين. خليها هكذا تكثر. الله المستعان. يا والله والله احنا في حقيقه نضحك ولكن شيء من الان بديت نتاكد باللي الحراره معلومه جينا برا درجه يعني فهم الناس وانحطاط الناس وانقلاب الناس وتغير الناس. هذه مسلمات. أئمة السلف التابعين من كبارهم محمد بن سيرين عليه رحمه الله، إن هذا علم دين انظروا لا يلبلب عليه هؤلاء ولا يتفطر أينكم هؤلاء؟ كيف يتصدر واحد جاهل؟ إحنا لا يمكن عندنا أبدا في منهجنا، لأن إحنا أي واحد يتقدم لابد أن نعرفه، أن نعرفه بشيوخه، أن نعرفه بتلاميذه، أن نعرفه بطلبه. أين تعلم وأين درى؟ عندنا شيوخ ينزلوا علينا من السماء، عند الشيوخ يروح عند شيخ ويغيب شهر ويدخل كله ليل، ومن بعد يزق الشيخ يخبه ويخرج يولي النعام. هذا ما عندنا. عندنا إنما العلم بتعلم، عندنا الأمور تسير على الواضحة الجلية لا خفاء فيها ولا لب، بيضاء ناصعة. إنما العلم بتعلم. شوف تراجم العلماء في تراجم أئمتكم وعلمائكم، ما من ترجمة إلا فيها طلبه رحلته بطلب شيوخه تلاميذه مؤلفاته، بهذا يعرف العلماء. ثم ثناء العلماء عليه تزكية من يعرفه بعلمه وبقدره، هذا المعمول به. وفي مقابله في باب التحذير كذلك، اللي يظهر انحرافه يتكلم به لابد كش محافات. قال هذا والله غير صاحبنا، واحد قال له ما اريد قوم ما احفظ بتحوم جديد بس عليها على الجدة. يعني هذا منهج جديد، وليد الحوم على الجدة كائنا من كان. صلى الله عز وجل الحمد والعافية. اذا هذا معنى قوله النبي عليه الصلاة والسلام، انا اعرف لحد والاخ قال شرف يحتاج الى العلماء الذين شرحوا أعطوا في مثل هذا الحديث نصير أوفر من حقه. من كل
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية، نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.